بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإقرار بمشارك في الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث، أي حكمه وشرطه وطريقة العمل إذا أقر بعض الورثة دون بعض. فهذه مسائل ثلاث. فأما حكم الإقرار بالوارث فجائز إذا كان ممن يصح إقراره. ومسائل الإقرار تأتي في آخر الكتاب، في كتاب الإقرار، لكن ذكرها هنا لأن بعض الورثة أو كلهم قد يقرون بوارث، فإن أقروا جميعا بوارث فالأمر على ما تقدم، تقسم المسألة بينهم على ما تقدم ذكره. لكن نحتاج هنا إلى معرفة ما لو أقر بعضهم دون بعض، فكيف تكون المسألة؟ ومما يستدل به على جواز الإقرار بوارث حديث عائشة رضي الله عنها في خصومة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، في من ولد على فراش زمعة والد سودة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فإن سعد بن أبي وقاص قال: هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي ولد على فراش أبي. وقضى بينه وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على الإقرار، وحكم بينهما على ما لا يخفى. ويصح الإقرار بوارث بأربعة شروط. الشرط الأول: اتفاق جميع الورثة فيثبت نسبه ويستحق الميراث بشرطه. والشرط الثاني: تصديق المقر به، أن يصدق المقر إذا كان مكلفا. والشرط الثالث: إمكان أن يكون من المقر به. الشرط الثالث: الإمكان. فإذا لم يمكن عقلا فإنه لا يصدق في إقراره، كما لو أقر ببنوة ابن 10 سنين لابن 18 سنة، هذا لا يمكن أن يولد له وهو في هذا السن ويبلغ ولده 10. الشرط الرابع: عدم المنازعة. فإن وجد منازع فليس أحدهما أولى من الآخر. وستأتي هذه الشروط في كلام المصنف رحمه الله، ويأتي طريقة العمل عند التوريث. نعم.
أحسن الله إليكم.
فالمقصود بالباب هذا طريقة العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض. وأما التفصيل في مسائل الإقرار فتأتي في الموضع الذي أشرنا إليه. نعم.
قال رحمه الله: إذا أقر كل الورثة المكلفين ولو أنه أي الوارث المقر واحد منفرد بالإرث بوارث للميت من ابن أو نحوه، وصدق المقر به أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه.
جواب الشرط: ثبت نسبه. الإقرار إما أن يكون من جميع الورثة وهو الذي بدأ به إذا أقر كل الورثة، والإقرار لا يصح إلا من أهله، ولذا قال الشارح من كل الورثة المكلفين، البالغ العاقل الرشيد الذي ليس به خبل ونحو ذلك، أو كان الوارث المقر واحدا منفردا بالإرث، سواء انفرد بالإرث تعصيبا كالابن أو الأخ، أو انفرد به فرضا وردا كالبنت، والمقصود الانفراد لو لم يقر، لأنه إذا أقر بوارث لم يعد من ورث، لم يعد منفردا. والمقصود كذلك الوارث من غير الزوجين، لأن في الزوجين تفصيل عند الفقهاء. إذا أقر كل الورثة المكلفين ولو أنه أي الوارث المقر واحد، كذلك ولو كان المقر كافرا أو كان من باب أولى فاسقا أو كان محجوبا، ولو كان محجوبا فإن بإقراره يثبت النسب، لكن إذا لم يكن وارثا فإنه وأنكر غيره فليس للمقر به حظ في الميراث كما سيأتي. ولو أنه أي الوارث أخرج بالوارث الممنوع من الإرث للمحجوب وأخرج الأجنبي، فالأجنبي ليس له أن يقر بنسب آخر أن فلانا هو ابن فلان، قد يشهد بنسب لكنه لا يقر. الوارث الذي منع من الميراث بمانع من الموانع الثلاثة لا يعتبر إقراره، وجوده عند الفرضين وعدمه سواء، فهو لا يحجب ولا يحجب ولا يرث ولا يصح إقراره ولو أنه أي الوارث. ولذا ما قال القريب ولو أنه أي الوارث المقر واحد منفرد بالإرث كما تقدم، أقر بوارث للميت، بوارث للميت إما من جهة البنوة أو من جهة الأخوة أو من جهة العمومة، سواء كان هذا الوارث الميت من إن كان من جهة البنوة من حرة أو من أمته، فالحكم واحد، وسواء أقر بمن يشاركه كإقرار أحد أبناء الميت بابن آخر بأخ له، لو مات الميت وخلف ابنا ثم هذا الابن أقر بابن آخر قال فلان أخي فسيشاركه في الميراث، فبدلا أن يكون قد حاز الميراث كله فإقراره بالابن الثاني سيجعله يأخذ الشطر فقط. هذه حالة. أو أقر بمن يسقطه كأخ للميت، أقر بابن للميت، فإقراره بالابن سيجعل الابن المقر به هذا يحوز الميراث دونه، فيستوي الأمر في الحالتين. ولو كان الابن من أمة الميت، وحديث عائشة يدل أيضا على هذا، فعتبة سعد بن أبي وقاص أقر أن الابن الأمة ابن لأخيه عتبة، قال بوارث للميت من ابن أو نحوه، ولو أنكر ممنوع من الميراث فإنكاره لا يضر، لأننا قلنا وجوده وعدمه سواء، وصدق المقر به، المقر به صدق المقر، قال صدق أنا ابن لفلان أو أخ لفلان، فلا بد من تصديقه بشرط أن يكون المقر به الذي يعتبر صدقه أن يكون مكلفا، فإن لم يكن مكلفا لم يعتبر تصديقه، لم يعتبر تصديقه. فإذا صدق المقر به المقر ثبت نسبه، كذلك يثبت نسبه لو كان المقر به صغيرا لم يبلغ أو مجنونا فلا عبرة بتصديقهما. إذا كان المقر به غير مكلف فلا أثر لي لتصديقه، حتى لو أنكر بعد زوال العذر، حتى لو أنكر بعد البلوغ أو أنكر بعد العقل فلا يضر إنكاره ويثبت نسبه. قال: أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا والمقر به مجهول النسب. هذا واحد من الشروط، أن يكون مجهول النسب، لا يقر بمعلوم النسب، هذا محرم. لعن الله من ادعى لغير أبيه، فلا يجوز للمكلف أن يغير نسبه، ولا يجوز ولا يصح لغيره أن يقر به. أما إذا كان معلوم النسب فلا، فيمكن أن يكون هذا من الشروط، هو الشرط الخامس، أو يدخل في قولنا عدم المنازعة. جواب الشرط: ثبت نسبه. فمعلوم النسب لا يجوز الإقرار به ديانة، ولا يصح حكما، ومعنى لا يصح يعني لا يثبت نسبه الجديد بهذا الإقرار. قال: بشرط أن
سن الله إليكم. قال رحمه الله: بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت.
هذا شرط الإمكان، فلو أقر بابن عشر لمن عمره 15 أو 18 لم يصح لعدم الإمكان. نعم.
وألا ينازع المقر في نسب المقر به،
لا ينازعه غيره، فإن نوزع فليس أحدهما أولى من الآخر، وعلى هذا فالمذهب أن إقرار الوارث الواحد يثبت النسب ويحصل به التوارث. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يثبت النسب بإقرار واحد، لا يثبت إلا بإقرار اثنين، كأنه ألحق هذا بالشهادة. والمشهور عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين، وهو يشبه قول مالك رحمه الله. وكالمذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال الشافعي وأبو يوسف القاضي رحمه الله، وهو الصواب، لأنه يقر على نفسه، ولأنه يصح ولو من كافر وفاسق، وشهادتهما غير مقبولتين. فإذا أقر الوارث ولو كان واحدا فإنه يصح إقراره ويثبت به النسب بالشروط التي تقدمت، ويثبت كذلك به التوارث، كما لو أقر بدين على الميت، فإقراره بالمشارك سيزاحمه في الميراث، كما لو أقر بوصية أوصى بها المورث، أو أقر بدين عليه يقضيه قبل قسمة التركة. والعادة أن الإقرار لا يكون مع الإضرار، لا يكون معه تهمة إذا وجد الضرر به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وثبت إرثه.
هذا الحكم الثاني، ثبت نسبه وثبت إرثه، لكن باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، شروط التوريث الثلاثة، وألا يكون بين المقر به والمورث مانع من موانع الإرث، كالقتل أو اختلاف الدين أو الرق، فإن وجد مانع ثبت النسب دون الإرث، ثبت النسب بالإقرار دون الإرث. قال: حيث لا مانع. نعم.
قال: حيث لا مانع، لأن الوارث يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها، فكذلك في النسب.
الوارث يقوم مقام المورث هو الميت في الإقرار، كما لو أقر به الميت قبل أن يموت فقال: هذا ابني أو هذا أخي أخي. والوارث يقوم مقامه في البينات، في إقامة البينات في الدعاوى وفي الإقرار بالديون وفي قضائها بما له أو عليه، وفي الأيمان بما له أو عليه من الأيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا.
وإلا لم يعتبر، إذا لم يكون من الورثة فلا يعتبر إقرار المولى ولا إقرار الزوج. نعم.
قال: وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم، ثبت نسبه من مقر فقط.
وإن أقر به بعض الورثة، هذه حالة ثانية. الحالة الأولى أن يقر جميع الورثة، أن يقر جميع الورثة سواء كانوا متعددين أو كان الوارث واحدا منفردا. إذا كانوا متعددين وأقر بعضهم وأنكر بعض فحالتان: الحالة الأولى أن يوجد من يشهد بهذا النسب مع المقر، شهد عدلان معه، فإن شهد عدلان ثبت النسب وثبت التوارث. إذا لم يوجد شاهد، قال: وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين، فالنسب لا يثبت بالإجماع إلا بإقرار جميع الورثة، هذا النسب المطلق لا يثبت إلا بإقرار جميع الورثة أو بإقرار بعضهم وشهادة عدلين أو أكثر على هذا النسب، أو بشهادة عدلين منهم أي من الورثة أو من غيرهم، أنه ولد على فراش فلان، أو أن الميت أقر به قبل أن يموت فيثبت بهذا النسب. إن كان إذا لم يوجد عدلان يشهدان وأقر أحد الورثة فقط ثبت نسبه من جهته فقط ولا يصح إقراره على غيره، فالمقر به يزاحم المقر فحسب ولا يزاحم بقية الورثة لأنهم ما أقروا معه. قال: ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم، ثبت نسبه من مقر فقط، يعني لا يثبت النسب المطلق فلا يثبت في حق غيره. وهل يرث بهذا الإقرار؟ يرث الفاضل فقط من نصيب المقر. قال وأخذ
الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه،
إن أسقطه أخذ ما في يده، أو يأخذ ما فضل في يده دون تأثير على أنصبة غيره من الورثة. كذلك مثل هذه المسألة، لو أقر الورثة بزوجة الميت، أقروا بزوجة، هذا يقع اليوم، يعني تأتي امرأة تقول: فلان تزوجني قبل أن يموت، هذا في أنكحة المسيار يقع كثيرا، فإن صدقوها وأقروا بالزوجية زاحمتهم وحرم عليهم لو علموا صدقها أو علموا بالزوجية ولو لم تدعي ولم يورثوها منه إذا لم يكن هناك مانع. إن أقر بعضهم بالزوجة هذه، بالزوجية بينها وبين الميت دون بعض، فكذلك لها ما يفضل في يده من حصته فقط. ولو أسقط المقر ذهب حظهم الميراث، كما لو كانوا خلف الميت أخوين وأحدهما أقر بابن الميت، فهذا الابن يأخذ ما في يد المقر هذا الابن المقر به يأخذ ما في يد المقر، وأما الأخ الثاني فيبقى على أصله لأنه ما أقر كذلك. سيعطينا مثالا. قال فلو، تفريع على هذا بمثال فلو.
قال رحمه الله: فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله أي مثل المقر له فله أي للمقر،
لا أي مثل المقر،
مقر له،
له فله،
أي مثل المقر له فله.
فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله، بأخ مثله أي مثل المقر له أي مثل المقر فله، فله،
فله أي للمقر به ثلث ما بيده، أي يد
ما بيد المقر فقط. لماذا؟ لأن
قال: لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به.
يعني تصح مسألة هؤلاء من ستة، للمنكر ثلاثة لا يتغير، هم اثنان أحدهما أقر بثالث، لو بقي اثنان فالترك بينهما نصفين على نصفين، لو أحدهما أنكر فالمقر به هذا سيأخذ ثلث، لأنه لو أقر صارت القسمة على ثلاثة، فيأخذ إذا كانت المسألة من ستة فثلث الستة اثنان، للمنكر ثلاثة وسهمان للمقر، وثلث المقر هذا ثلث نصيبه للمقر به، ثلث نصيب واحد من ستة، تكون من ستة للمنكر ثلاثة للمقر اثنان وللمقر به سهم واحد. نظير هذا أن يقول: أوصى أبي بثلث ماله وأنكر أخوه، فيخرج ثلث نصيب المقر كوصية لأنه أقر بها، ولا يتعرض لنصيب أخيه لأنه ما صدق في هذه الوصية، أو قال مات أبي وعليه دين لفلان كذا وكذا، يؤخذ من نصيب المقر دون ذلك إذا لم يكن هناك بينة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن أقر بأخت فلها خمسه أي خمس ما بيده،
لأن الرؤوس خمسة، هما اثنان وبنت، صاروا ثلاثة إخوة، اثنان ذكران وبنت، فرؤوسهم خمسة، فالمنكر يبقى نصيبه كم؟ ها؟ يبقى نصيبه على ما هو عليه من خمسة سهما، وقال: أي خمس ما بيده. أيوة أكمل.
قال: لأنه لا يدعي،
هذه تصح من عشر، هذه المسألة تصح من عشر، للمنكر خمسة ما يأخذ سهما فقط، لأن عندنا مسألة إقرار ومسألة إنكار، للمنكر خمسة أسهم يبقى كما، وللمقر ثلاثة، وللمقر أربعة، وللمقر به سهم واحد. هذا معنى المقر به هنا أنثى. وإن أقر بأخت فلها خمسه، خمس ما بيد المقر، فإذا كانت المسألة من عشرة للمنكر خمسة، بقي للمقر خمسة، خمسها واحد، كم يبقى له؟ أربعة. نعم. أي خمس ما بيده. لماذا؟
قال: لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعه لها،
يدفعه لها التي أقر بها، يعني شوف المسألة الأولى، يعني نضع مسألتين حتى تتبين، مسألة إنكار ومسألة إقرار. عندنا ابن منكر وابن مقر وبنت مقر بها، فنضع المسألة الأولى مسألة الإنكار. في حال الإنكار كأن البنت غير موجودة، ليس لها شيء، فستكون مسألة من اثنين، واحد للأول وواحد للثاني. في مسألة الإقرار لو صدق وأقر الاثنان ستكون مسألة من خمسة، اثنان للمنكر وواحد واثنان وواحد. بين المسألتين مسألة الإقرار ومسألة الإنكار الأولى والإقرار الثاني بينها تباين، فالجامعة من عشرة ضرب هذه في هذه، نضرب هذه في هذه. الآن المنكر نعطيه ما سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، واحد في خمسة بخمسة، واحد في خمسة. أما المقر فنعطيه سهمه من مسألة الإقرار، اثنان في أصل مسألة الإنكار، اثنين في اثنين بأربعة، والبنت فضل لها من العشرة واحد. نعم. قال وإن أقر،
قال وإن أقر ابن، وإن أقر ابن ابن بابن دفع.
قبل هذا، لو أقر بأخ، أقر بأخ قاسمه، وإن أقر أخوان أحدهما لأب والآخر لأم، أقر بأخ شقيق، أخوان أحدهما لأب والآخر لأم، وأقر بأخ شقيق، الأخ الشقيق سيحجب من؟ الأخ لأب، أما الأخ لأم سيبقى على فرضه، سيبقى على فرضه. نعم. قال وإن أقر،
قال وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده،
لأنه يحجبه. نعم. ابن أقر بابن، نعم، يحجبه. نعم.
قال لأنه يحجبه، وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار.
هذا هو ثمرة الباب، هذا هي طريقة العمل، أن تضرب مسألة الإقرار، مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار حتى تخرج الجامعة. ضربنا اثنين في خمسة بعشرة. قال
وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار.
نعم.
وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار.
وين المقر؟ المقر هنا هو الثاني، تدفع له سهمه من أين؟ من مسألة الإقرار. الأولى مسألة الإنكار، الأولى اكتب تحتها إنكار، والثانية مسألة الإقرار. فالمقر تدفع له سهمه من مسألة الإقرار كم؟ اثنان. في أصل مسألة الإنكار كم؟ اثنان، اثنان في اثنان بأربعة. ولمنكر قال إيش؟ ولمنكر
قال رحمه الله أو وفقا في مسألة الإنكار. قال وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها، ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها، ولمقر ما فضل
ما زاد وهو الواحد. لو أخذنا مثالا آخر، ابن منكر وابن مقر وابن مقر به اتفاقا، يعني أحدهما قال لنا أخوان، فقال صدقت فلان صحيح هو أخ لنا لكن فلان لا، فصاروا أربعة، ابن منكر وابن مقر وابن مقر به اتفاقا وابن مقر به من واحد فقط. فنجعل مسألتين، مسألة إنكار ومسألة إقرار. في حال الإنكار فهم متفقون أنهم كم؟ ثلاثة، يعني واحد متفق عليه، ثلاثة، واحد واحد واحد. أما هذا ليس له شيء في مسألة الإنكار. لو كان الإقرار صحيحا فستكون مسألة من أربعة لكل واحد واحد. الآن بين المسألتين تباين باثني عشر، اثنى عشر. طيب المنكر أعطه سهمه من مسألة الإنكار في أصل الإقرار بأربعة، واحد في أربعة، والمقر سهمه من هنا من الإقرار في مسألة الإنكار واحد في ثلاثة بثلاثة، والثاني ثلاثة. كم بقي من اثني عشر؟ اثنان، يأخذه الرابع. راجع على هذه المسألة ما قاله بعد قوله وطريقة العمل، طريقة العمل طبقها على هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب ميراث القاثر والمبعض والولاء بفتح الواو والمد، أي ولاء العتاقة.
ولاء العتاق لا ولاء المحبة والقرابة والنصرة. باب ميراث القاتل، يعني هنا مسألتان في هذا الباب، ما يتعلق بميراث القاتل وأن القتل مانع بإجماع العلماء من موانع المواريث في الجملة، إلا ما حكي من شذوذ عن السعيدين رحمه الله، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. لكن اختلفوا الجماهير العلماء، اختلفوا في حقيقة القتل المانع ما هو. هذه مسألة في هذا الباب. المسألة الثانية: كيف يكون ميراث المبعض الذي كان بعضه حر وبعضه رق، نصفه حر ونصفه رق، ولمن الولاء، من يرث بالولاء؟ فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب. أما المسألة الأولى ميراث القاتل، فكما قلنا حرمان القاتل مجمع عليه عند العلماء إلا ما ذكر، لكن اختلفوا في حقيقة القتل المانع على أربعة أقوال على المذاهب الأربعة. فأوسع المذاهب في المنع بالقتل هو الصحيح من مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه، أي قتل يمنع سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، مباشرة أو سببية، بحق أو بغير حق، بسببية مؤثرة أو غير مؤثرة، قريبة أو بعيدة، ولو قتله لمصلحة المقتول كالأبي يؤدب ابنه، أو بسببية بعيدة كقاض حكم على مورثه بالقتل فقتل قصاصا أو حدا، أو شاهد شهد على مورثه فقتل قصاصا أو حدا لا يرث الشاهد، أو مزك لشاهد، لو زكى الشهود على الشهادة بقتل مورثه فإنه لا يرث عنده. لأمرين: لعموم حديث سيأتي معنا ليس للقاتل شيء، لا يرث القاتل شيئا، ودرءا لمفسد استعجال موت المورث، لأنه قد يتعاطى أسباب القتل، قد يقتله بسببية ولو كانت بعيدة، يحفر في طريقه حفرة أو يضع في طريقه سلكا كهربائيا أو يرش ماء في طريقه المسجد ينزلق منه ويموت. فقالوا درءا لما قد يحصل من استعجال الميراث بالقتل، فأي صورة كان بها القتل منعنا التوارث. هذا كما قلنا هو أوسع المذاهب. أضيق منه قليلا مذهب الحنابلة على التفسير الذي سيذكره المصنف بعد قليل. قالوا بقول الشافعية لكن أخرجوا القتل بحق، قالوا لو قتله قصاصا أو قتله لمصلحة المقتول فإنه لا يمنع من الميراث. والضابط عندهم قالوا ما كان مضمونا منع، والقتل غير المضمون لا يمنع. فلو قتله قصاصا فإنه لا يمنعه من الميراث، لا يمنعه من الإرث. لكن لو قتله، لو قتل المورث صبي أو مجنون، لا يرث الصبي ولا المجنون عند الحنابل أيضا، لأن الصبي والمجنون لو قتل ففي ضمان بماذا؟ لا قصاص، لكن في ضمان بماذا؟ بالدية. قتل الصبي والمجنون عمدهما خطأ، هذا مذهب الحنابل على التفسير الذي سيأتي. الحنفية قالوا لا يمنع إلا ما كان مضمونا بقوت، وهو العمد أو كفارة، أو كفارة. فعلى هذا أخرجوا القتل بالسببية، وأخرجوا قتل الصبي والمجنون قالوا لا يمنع، وأخرجوا من باب أولى القتل بحق، القتل بحق لا يمنع التوارث عندهم. أضيق المذاهب في المنع بالقتل هو مذهب المالكية رحمه الله، قالوا لا يمنع إلا العمد، لا يمنع إلا العمد، ولا شبه عمد عندهم في الجنايات. سيأتي في كتاب الجنايات أن القتل عندهم نوعان، والخطأ عندهم يمنع أن يرث من ديته، لكن لا يمنع أن يرث من ماله، من امتلاك ماله. أما من الدية التي سيدفعها القاتل للورثة لا يرث منها. وعلى التعميم على قول الجمهور، فالقتل الخطأ يمنع من التوارث، لو انقلب بالسيارة مع أبيه لن يرث منه عند الجمهور، إلا أن يسمح الورثة أن يرث معه. وقد استشكل الشيخ محمد رحمه الله في الشرح هذا، قال قد يكون الابن هذا الذي انقلب بالسيارة مع والده قد يكون بارا، ذهب به إلى حج أو عمرة وانقلب به ومات، وابنه الآخر فاجر عاق، فكيف نورث هذا ولا نورث هذا؟ فيمكن أن يقال يرجع في هذا إلى القاضي، إذا غلب على ظنه التهمة منعه من الميراث، وإلا فلا. أما أن يقال لا يمنع القتل الخطأ، لا يمنع الميراث مطلقا، فهذا ضعيف، أولا لعموم الحديث، ولأن بعض الورثة قد يتعجل شيئا قبل أوانه بتعاطي أسباب موت مورثه، فدرءا لهذه المفسدة. إذا علم الناس هذا، كما يقول الفقهاء الدفع أولى من الرفع، يدفع هذا الفهم عنهم من الآن، أنك لو قتلت بأي صورة من الصور لن ترث، أما لو قيل له ترى لو قتلت سترث، فهذا سيفتح الباب إلى أقل شيء إلى تعاطي أسباب موت المورث، إما بخطأ في علاجه أو في وضع ما قد يؤدي إلى موته في طريقه ونحو ذلك من القتل بالسببية. هذا ملخص أقوال الفقهاء رحمه الله في المسألة، ولذلك عند نص المصنف هنا نتبين أنه في كل جملة يريد أن يشير إلى خلاف غير إلى خلاف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة. قال رحمه الله،
قال رحمه الله بفتح الواو والمد أي ولاء العتاقة،
يعني هذا الولاء الذي سيأتي معنا هو بهذا المعنى، لأن الولاء يطلق على أكثر من معنى، على النصرة وعلى القرابة وعلى ولاء العتاقة. نعم.
قال فمن انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا، كحفر بئر تعديا ونصب سكين بلا حق لم يرثه إن لزمه أي القاتل قود أو دية أو كفارة على ما يأتي في الجنايات.
نعم. من انفرد أو شارك، لو اشترك 100 في قتل، لو شارك أجانب في قتل مورثه فإنه لا يرث. من انفرد بقتل مورثه بلا حق أو شارك فيه مباشرة، المباشرة ظاهرة، أو سببا. المباشرة وهذا النوع من القتل بالإجماع أنه يمنع، هو القتل إيش؟ العمد، انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه عمدا مباشرة بالإجماع، أو سببا خلافا للحنفية والمالكية. قالوا السببية لا تمنع، لا يمنع إلا العمد أو شبه العمد أو الخطأ عند الحنفية أو ما جرى مجرى الخطأ عندهم، وعند المالكية كما تقدم العمد أو الخطأ يمنعه من ميراث الدية للمال. ذكر مثالا للسببية قال كحفر بئر تعديا، أما لو حفر بئرا من غير تعد حفرها في ملكه، لو حفر بئرا في الطريق فهو متعدي، أو حفرها في ملك مورثه فهو متعدي، أو في ملك أجنبي فهو متعدي. لو حفر بئرا من غير تعدي في ملكه هو فسقط فيها مورثه لا يمنع هذا، كحفر بئر تعدي، أو نصب سكين، السكين تسكن الحي، نصبها له في طريقه فسقط عليها ومات بسببها القاتل السكين، أو وضع حية في طريقه فنهشته القاتل الحية، لكن هو متسبب والسببية مؤثرة في إزهاق الروح. قال بلا حق، أخرج ما لو كان بحق خلافا لمن الذين قالوا حتى لو قتله بحق يمنع ميراث الشافعية أصحاب المذهب الأوسع. قال لم يرثه، هذا جواب الشرط. ما هو ضابط عداء إرثه؟ قال إن لزمه أي القاتل قود، إن لزمه قود هذا بالإجماع، هذا في القود هو القصاص لا يرث بالإجماع، إن لزمه قود لأنه قتل عمد أو دية، الدية تكون في شبه العمد وفي الخطأ، أو دية فيمنعه هذا القتل من الميراث، خلافا للمالكية قالوا في قتل الخطأ لا يمنعه وإن لازمته الدية لا نمنعه من الميراث بهذا. أو كفارة، القاتل قد يلزمه قوت أو دية أو كفارة، أو دية وكفارة، دية وكفارة لو قتل مؤمنا، أو كفارة فحسب. متى؟ يعني الضمان يكون بالقود في العمد وبالكفارة فقط، وبالكفارة فقط، وقد يكون بالدية فقط، وقد يكون بالدية والكفارة، هذه أربع صور. فالمؤمن الذي يقتل في بين الكفار فهذا فيه كفارة فقط، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، لكن ما يدفع لهم دية حتى يستعينوا بها على المسلمين، هذا معنى قوله أو كفارة. من باب أولى لو لزمه دية وكفارة، دية وكفارة، هذا في قتل الخطأ. قال على ما يأتي في الجنايات. ما الدليل على عدم توريث القاتل؟ نعم.
قال رحمه الله لحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء، رواه مالك في موطئه وأحمد.
هذا الحديث فيه انقطاع، لكن يعني هناك أحاديث أخرى لا يرث القاتل شيئا، حديث ابن عباس يرفعه، وأيضا هو فيه كثير من مسلم وهو ضعيف كما قاله ابن حجر، لكن أيضا له شاهد عند الترمذي عن أبي هريرة وصححه الألباني رحمه الله القاتل لا يرث. فمجموع هذه الأحاديث مع المقصد ونظر المصلحي في المسألة وسد ذريعة الاستعجال والعمل بالحكمة، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ذهب جماهير الفقهاء وهو شبه إجماع إلى مثل هذا، إلى هذا الحكم على اختلافهم في نوع القتل المانع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمكلف وغيره أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا سواء لعموم ما سبق.
المكلف باتفاق، المكلف باتفاق، لكن غير مكلف ما وافقنا عليه إلا أهل التوسع، وهو الشافعي. أما الحنفية والمالكية قالوا لا، غير المكلف ساقط عن التكليف، وإن لزمه ضمان دية في ماله لكن لا يمنعه من الميراث. ووجه إدخال غير المكلف عموم الدليل، ليس للقاتل شيء، والقاتل محل بالألف واللام المستغرقة لألفاظ هذا العام، ولأن بعض الورثة قد يغري المجنون أو الصغير بالقتل. نعم، قال لعموم ما سبق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا أي غير ردة، أو ببغي أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي، أو صيالة أو حرابة أو شهادة وارثه بما يوجب القتل، أو قتل العادل الباغي وعكسه كقتل الباغي العادل ورثه، لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث.
يعني هذا نطق بما تقدم، لأنه قال قبل بلا حق. أما إن قتل بحق سواء كان قتله قودا قصاصا، يعني أخوه أو أبوه أو ابنه هو الذي ينفذ القصاص بعهد ولي الأمر له، أو استعجل هو وقتل القاتل قصاصا والقاتل هذا مورث له، فإنه لا يمنع هذا القتل من الميراث. أو قتله حدا، والقتل في الحد يكون في حد، يقصد بالحد هنا في حد الحرابة، لذلك قال الشارح أي غير ردة، لأن مال المرتد لا يورث، المرتد ماله فيء. أو قتله في شارك في قتله رجما في حد الزنا. أو كفرا، قال وإن قتل بحق أو إن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرا، يعني إن قتل عتيقه الكافر، لأنه مر معنا أن المسلم لا يرث الكافر إلا أن يكون عتيقه، فقتله فهذا القتل بسبب الكفر لا يمنع التوارث. أو يمكن أن يكون على رأي شيخ الإسلام رحمه الله في قوله أن المسلم يرث الكافر لا العكس. أو ببغي كان أخوه مع البغاة فقتله فهذا قتل بحق، أو كان أخوه أو أبوه أو ابنه أو مورثه أي كان مع قطاع الطرق فقتله بحق. هنا الشارح قال أي قطع الطريق، أو ببغي أي قطع الطريق، لأن سيأتي ذكر البغاة تفصيلا، فما يز بين اللفظين حتى لا يقع التكرار. أو قتله صيالة، صال عليه أخوه ليقتله فسابقه وقتله، دفع الصائل جائز لكن يدفع بالأدنى فالأعلى، يدفعه بالكلمة فإن لم فبالعصا، فإن لم فبالسيف، فلو لم يندفع إلا بالسيف وقتله فالقتل هنا بحق، لأن الشريعة أذنت فيه ولا يمنع الميراث. أو قتله حرابة، هذا إما على في تنفيذ الحد أن يقتلوا أو يصلبوا، أو أثناء حصار المحاربين قبل أن يقدر عليهم، أو شهد عليه بالقتل، يعني قتل أخوه شخصا فشهد هو عند القاضي أن أخي هذا هو القاتل فقتل أخوه قصاصا بسبب شهادته، هذه الشهادة شهادة حق لا تمنعه من الميراث، خلافا لمن؟ خلافا للشافعي. أو شهادة وارثه بما يوجب القتل، أو قتل العادل الباغي، سواء كان القاتل مع الفئة العادلة أو مع الباغية أو العكس، فهذا كله بحق وقد فعل ما أذنت له فيه الشريعة فلا يمنع من الميراث بسبب هذا. هذه المسألة الأولى في في هذا الباب. ثم انتقل إلى المسألة الثانية وهي ميراث المبعض، وهو المعتق بعضه. المعتق العبد إذا اعتقه سيده أو اعتقه سيده أو اعتق بعضه سر العتق. لو اعتقه فهو حر، لو اعتق يده صار حرا، لا يمكن أن يكون مبعضا إذا كان السيد واحدا. إذا كانوا شركاء واعتق أحدهم دون الآخرين وكان المعتق موسرا، قوم العبد قيمة عدل ودفع لشركائه حصصهم وعتق عليه العبد، لا يبعض العتق. لكن لو كان معسرا فإن قلنا بالاستسعاء يستسعى العبد ويدفع للآخرين حصصهم ويعتق، وإن قلنا بعدم الاستسعاء فسيبقى نصفه أو بعضه سيبقى في دائرة الرق، ومن هنا ينشأ المبعض. فنصفه حر ونصفه رق، ومات أبوه هل يرث بنصفه الحر أو يرث كأنه حر أو لا يرث لأن بعضه لا زال في العبودية؟ هذا خلاف بين الفقهاء، والمذهب عندنا أنه يرث بنصفه ببعضه الحر. قال
أحسن الله إليكم، قال ولا يرث الرقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي.
هذا مانع من موارع الإرث وهو الرق، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، رق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين. الرق عجز حكمي يقوم بالعبد سببه الكفر. العجز نوعان: عجز حقيقي وعجز حكمي. العجز الحقيقي كعجز المريض عن القيام، هنا عجز حكمي سببه الكفر، لأنه جاء يحارب الله ورسوله فاسترق. هذا 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 هو سبب الرق، والشريعة تقره لأن الرق أهون من قتله، لأنه إذا جاء يحارب الإسلام فقد أهدر الإسلام دمه وماله، فلو استرق لكان هذا الحكم أهون عليه وأشفق عليه. لذلك لا يطعن في الإسلام بسبب أنه يقر الرق، يقر الرق لأنه أنفع للعبد، لأن المحاربة والقتال قتال المسلمين تبيح ماله ودمه، فإذا أبقي على الحياة مع العبودية فأهون عليه من القتل. ثم بعد ذلك فتحت الشريعة الأبواب للاعتاق، ولأن هذا العجز الحكمي سيؤول به غالبا كما هو وقع في التاريخ الإسلامي إلى معرفة الإسلام على حقيقته، وتنقشع الغشاء التي كانت على عينيه في محاربة الإسلام ويسلم. لذلك كثير حتى من أئمة المسلمين كانوا من هؤلاء من الموالي. فالرقيق لا يرث، والأرقاء أنواع، منهم المكاتبون ومنهم المدبرون ومنهم هم الولد، فكلهم لا يرثون. قال ولو مدبرا باتفاق الأئمة الأربعة، لأنه عبد ما بقي درهم، هذا المدبر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر كما في الصحيح من حديث جابر، فبيعه له دليل على أنه لا زال في العبودية فلا يرث. كذلك المكاتب لا يرث أيضا باتفاق الأئمة الأربعة. أما إرث قرابته منه ففيه خلاف، يعني لو مات هو هل يرث قرابته منه أو لا؟ فيه ثلاثة أقوال للفقهاء، منهم من قال تنفسخ الكتابة وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة يودي ما بقي من الكتابة والباقي لورثته مطلقا، وقال المالك هو لورثته الذين كانوا معه في الكتابة ممن يعتق عليه لو ملكه كأصله وفرعه. طيب لا نشوش عليكم بمثل هذا، عندنا لا يرث سواء الرقيق مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، مع أنها في طريقة للحرية بموت سيدها، لكنها لا ترث منه إذا مات، لا ترث من سيدها إذا مات، لأن لو قلنا بالتوريث فهؤلاء لا يملكون، لو أقبضوا شيئا فما أقبضوه سيؤول إلى أجنبي إلى السيد. لا يرثون أم الولد لا ترث من سيدها ولا ترث من أهلها، لا ترث من ابنها لو مات لها ابن حر، أو ولا ترث من أبيها لو كان حرا، ولا ترث من أخيها إن كان حرا. هذا مقصوده بقوله أو ولد. قال لا يرث أيضا لا يورث، لا يورث. أما كونه لا يرث ذكرنا أنه اتفق، لا يورث فيه الخلاف الذي تقدم. كيف لا يورث؟ لأنه عبد والعبد لا يملك. قال عليه السلام من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فحتى لو حمل بأموال ثياب وسلاح وحلي على الجارية فهي وإن كانت لها ظاهرا لكنها ليست لها باطن حكما، لأنها هي وما عليها لسيدها. قال لأنه لا مال له، انتهى من رقه خالص. سيأتي إلى ما سيق الكلام لأجله وهو المبعض. قال نعم لا ما ترث لا من سيدها ولا من هي، لا تعتق إلا بعد موته، فهي لا ترث لأنها ليست زوجة. ترث بأي سبب؟ ما في سبب، السبب المريض. المقصود هنا أم الولد لا ترث من قرابتها الأحرار، لو كان أبوها حرا أو ابنها أو أخوها وماتوا وهي لا زالت أم ولد لا ترث، لكن لو مات سيدها وصارت حرة ثم مات أبوها ترث منه لوجود السبب وانتفاء المانع وهو الرق. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقول علي بن مسعود رضي الله عنهما.
نعم، هذا أصل في المذهب الاعتماد على مذاهب الصحابة رضي الله عنهم، وهذه المسألة ذكرنا الخلاف فيها. الجمهور أنه كالقن، لا كما لا يرث فإنه لا يورث، وهو مذهب زيد الفرضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروي عن ابن عباس وطائفة من السلف وهو قول الصاحبين من الحنفية أنه كالحر ولو كان مبعضا، وهذا ضعيف. وقال الشافعي لا يرث ولا يحجب لكن يورث عنه جميع ما ملكه ببعض الحر. هو إذا صار مبعضا صار يملك ببعض الحر فيورث بهذا القدر فحسب. على كل حال المذهب هنا وهو مذهب أهل الظاهر أنه يرث ببعض حريته بهذا البعض، ويورث بقدرها، ويحجب ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقضاء علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكسبه وإرثه بحريته لورثته.
وفاق للشافعي، ما كسبه بالحرية ليس لسيده الذي لا زال يملك بعضه بل لورثته. نعم.
قال فابن نصفه حر وأم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم.
هذه مسألة تحتاج إلى إيضاح، وأن نجعل نصنع مسألتين، ولأجلها سيقت هذه المسألة هنا ميراث المبعض. نجعل المسألة في حال الحرية ومسألة في حال العبودية. ابن أم عم هؤلاء ثلاثة، الابن هذا ابن الميت نصفه حر ونصفه في العبودية، والمذهب تقرر عندنا أنه يرث بقدر ما فيه من حرية، فلن يرث كأنه ابن خالص، يرث كأنه نصف ابن، لا، يحتاج إلى تفصيل. فهناك مسألة ابن نصفه حر وأم لمن؟ للميت ليس له، وعم للميت. طيب في حال الحرية، في حال الحرية لو كان حرا خالصا كيف ستكون القسمة؟ العم لن يرث، سيحجب العم، والأم سيكون لها السدس. فستكون المسألة من ستة، خمسة له وواحد له، هذه في حال الحرية. طيب في حال الرق لو كان الابن رقيقا ستأخذ الأم الثلث والابن لا شيء له والباقي العم. ستكون مسألة من كم؟ من ثلاثة، الابن ليس له شيء والأم لها ثلث واحد واثنان يعني. طيب الآن لو أخذنا جامعة ما بين ستة والثالثة ثلاثة، لا تداخل، فنأخذ الأكبر ستة. طيب بعد أخذ الجامعة نخرج جزء السهم من كل مسألة، جزء السهم من مسألة الحرية واحد، كيف؟ ستة على ستة بواحد. جزء السهم من الثانية اثنان، ستة على ثلاثة باثنين، أضع اثنين، اثنين فوق الثلاثة. أيوة. طيب الآن الابن له خمسة، أضربها في جزء السهم واحد بكم؟ بخمسة. ومن من مسألة الرق ليس له شيء. الأم موجودة في المسألتين، فأضربها جزء سهمها، أضرب سهمها في جزء السهم كل مسألة وأجمعها، واحد في واحد بواحد، واحد في اثنين باثنين، مجموعها ثلاثة، يعني أجمع لها من المسألتين. العم ليس له إلا في مسألة واحدة، كم؟ أيوة، اثنين في اثنين بكم؟ بأربعة. كم مجموع السهام الآن؟ اثنى عشر. المسألة من كم؟ لا خليها ستة، خليها ستة. لكن مجموع السهام كم؟ اثنى عشر. لماذا؟ لأنها كم مسألة؟ مسألة، فأضرب الجامعة في اثنين تكون اثنى عشر. إذن أقسم التركة على اثنى عشر، وأعطي الابن خمسة أسهم من هذه التركة، والأم أعطيها ثلاثة أسهم، والعم أعطيه سهمان، أربعة عفوا، أربعة عدلها. طيب هذا لو قال أعد فابن النصف حر.
قال رحمه الله: فابن النصف حر وأم وعم وأم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس،
وللأم وسدس. ربع وسدس، اثنى عشر ربعها كم؟ ثلاثة، وسدسها اثنان، كم مجموعها؟ خمسة. أيوة. وللأم ربع الاثنى عشر كم؟ ثلاثة، والباقي العم وهو سهمان، والباقي العم وهو أربعة. نعم. طيب بقي مسألة، وهو من يرث بالولاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لحمة كلحمة النسب، والولاء لمن أعتق. فمن هو الذي يرث بالولاء؟ هل هو المعتق فقط؟ طيب لو أعتق عبدا ثم مات المعتق، ثم مات بعده المعتق، من يرث المعتق هذا وقد مات معتقه؟ هل ينتقل الميراث لورثة المعتق كلهم أو لبعضهم؟ هذا الذي سيختم به الباب، ونحاول نتجوز فيه حتى ما أشق عليكم، اسمحونا حتى نختم الباب. طيب
قال المصنف رحمه الله: ومن أعتق عبدا أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي، أو أعتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد، أو أعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه الولاء.
الولاء يثبت بأي صورة من صور الإعتاق. أعتق عبدا قال أنت حر، أو أمة قال أنت حرة، أو أعتق بعضه قال نصفك حر، فسيسر الإعتاق ويصبح له الولاء. أو أعتق عليه برحم ملك أبوه، ملك أباه أو أخاه، فمن ملك ذا رحم محرم عليه عتق لأجل هذا الملك وسرى الولاء له. أو بكتابة أو إيلاد، أتت أمته بولد منه ثم مات أبو الولد، إيلاد. أو أعتقه في زكاة وفي الرقاب، أعتقه في زكاة. أو أعتقه كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان، فكونه أعتقه في زكاة لا يمنع الولاء، خلافا لمالك. هو يشير إلى خلاف في بعض المسائل. مالك يقول: إذا اعتقه في زكاة فولاه لأهل الزكاة، للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف، ليس له هو، لأنه ما اعتقه لله، يكون ولاؤه لسائر المسلمين الذي اعتقه من أجلهم أو اعتقه في كفارة. كذلك بعض الفقهاء قال إذا اعتقه في كفارة فولاؤه لمستحق الكفارة الفقراء والمساكين. هنا قال حتى لو كان في زكاة أو في كفارة وأعتقه فيها فله عليه الولاء. الدليل مثله لو حلف على عتق قال إن دخلت دار فلان فعبدي حر فدخل الدار عتق العبد ولاؤه له حتى لو علق العتق على أمر أو أوصى بعتقه أوصى بعتقه بعد موته فمات فعتق الولاء له ويورث الولاء. كذلك قالوا لو مثل به عندنا في المذهب لو مثل بالرقيق عتق عليه لأنه فعل ما يحرم عليه فعله فيكون أيضا له الولاء. الدليل
قال لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه.
حديث عائشة رضي الله عنها يعني ولاؤه في الميراث. الولاء له فائدة في الميراث وله فائدة في إيجاب النفقة لو احتاج إلى الإنفاق وله فائدة في العقل في الديات قد يتحمل بسبب هذا الولاء يتحمل عنه المعتق ولاؤه له كما جاء عند الترمذي وصححه عن ابن عمر الولاء لحمة كلحمة النسب. فالذي يثبت في حق المنتسب إليك بأبوة أو بنوة أو أخوة أو عمومة قد يثبت أيضا بسبب الولاء. والأصل في قوله في هذا قوله عز وجل فإن لم تعلموا آباءه فإخوانكم في الدين ومواليكم. الولاء عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم فقد يأخذ حكمهم إما في العقل أو في النفقات أو في المواريث ونحوها. نعم هذا الدليل على ثبوت الولاء. نعم.
قال رحمه الله وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية.
نعم الولاء واحد سواء كان قال وله أيضا الولاء على أولاده على أولاد العتيق يعني أنت اعتقت عبدا ولاء العبد هذا لك لو تزوج وجاء بأولاد فولاؤهم لك أيضا. ولذلك تجدون في رجال سنيد يقولون فلان فلان مولاه ينتقل الولاء له العدوي بالولاء الذي أعتق جده لكن ولاؤهم جميعا لمثل العدويين. وله أيضا الولاء على أولاده كما لو باشر عتقه لأنه حينما أعتق أباهم أنعم عليه بالحرية فأولاد المعتق جاءوا إيش أحرارا بسبب هذا الإنعام. وعلى أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة يعني أولاد المعتق هذا له ولاء عليهم سواء كانوا من زوجة عتيقة اعتقها العتيق أو اعتقها غيره أو كانت سرية. لا أولاده من زوجة حرة الأصل أولاده من زوجة حرة الأصل فليس له علي ليس للمولى الأول عليهم ولا السرية هنا للعتيق. نعم أيوة.
قال رحمه الله وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله
كما لو باشر عتقهم جميعا. نعم.
قال ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهما لما تقدم.
تقدم عند قوله ولا يرث المسلم الكافر واستثنى مسألتين من هذه المسألة. نعم.
قال فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب
عند عدم عصبة النسب أو عند عدم أهل فروض يستغرقون التركة فالمعصب قد لا يبقى له شيء بعض العصبة قد لا يبقى له شيء تستغرق الفروض ألحق الفروض بأهلها فما بقي لو لم يبقى شيء فلم يكن له ميراث. وهذا يقع لكل معصب إلا الأصل والفرع الابن الفرع القريب الابن والأب والجد لا يمكن أن يسقطوا بحال. أما ابن الابن فقد تستغرق عليه التركة ولا يبقى له شيء، وكذلك الإخوة والأعمام وابناء الإخوة وابناء العمومة، وكذلك المولى المعتق أو المعتق. قال: عند عدم عصبة النسب.
نعم. قال: فيرث المعتق
يتعصبون بأنفسهم. نعم. ثم
عصبته بعده الأقرب، فالأقرب على ما سبق،
يعني كالابن ثم ابن الابن وهكذا. نعم.
قال: ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، أي باشرنا عتقه، أو عتق عليهن بنحو كتابة، أو أعتقه من أعتقن.
نعم. أي هذه مسألة، يعني الولاء من يرثه؟ المعتق سيرث المعتق لو مات وليس له معصب. طيب لو مات المعتق قبل المعتق ثم مات المعتق الذي كان عبدا، فمن يرثه وليس له عصبة بالنفس من جهة النسب؟ هل يرثه جميع ورثة المعتق ذكورهم وإناثهم، أو الذكور فقط؟ فالصحابة رضي الله عنهم نقل إجماعهم أن النساء لا يرثن بالولاء. الولاء فيه معنى النصرة، فلو أن المعتق مات قبل المعتق وخلف ابنا وبنتا ثم مات المعتق، من الذي يرثه منهما؟ الابن دون البنت. أو خلف أخا وأختا، المعتق خلف أخا وأخوات، الأخ هو الذي يرث المعتق دون الأخوات لحديث سيأتي. فالنساء لا يرثن بالولاء إلا إن باشرنا الإعتاق. قال: إلا من أعتقنا، يعني باشرنا عتقه، أو عتق عليهن بنحو كتابة كاتبت عبدا لها ثم مات هذا المكاتب، ترثه هي ولو بعد أن يصير حرا. كذلك لو عتق عليها برحم ملكت أخاها فعتق عليها ترثه، أو بتدبير ونحو ذلك. أو اعتقه من اعتقنا، يعني عتيق عتيقهن أو أولادهم. ما الدليل على أن النساء لا يرثن إلا من اعتقنا أو اعتق من اعتقن؟ قال:
لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه مرفوعا: ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن، والكبر بضم الكاف.
هذا الحديث لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد روي موقوفا على بعض الصحابة كما قال الحافظ، لكن العمدة في هذا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو نظرنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، فالبنت والأخت تنتسب إلى المعتق إلى أبيها وإلى أخيها كذلك. لذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن بنت المعتق خاصة ترث مع أخيها أو مع غيره، ترث من معتق أبيها البنت خاصة. لكن إن صح إجماع الصحابة فلا يسوغ تجاوزه، وقد يعني شكك في ثبوت هذا عن الإمام أحمد رحمه الله.
نعم. قال رحمه الله: والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه.
إليه يعني إلى السيد. نعم.
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، متفق عليه ابن عمر. يعني إذا كنت سترث من هذا لأن أباك أعتقه، ليس لك أن تقول سأبيع ولاءه لفلان وهو يرثه، لأنه لحمة كلحمة النسب. كما أنك لا تبيع ابنك ولا أخاك، فكذلك لا تبيع مولاك. نعم. ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. فرع على هذا بقوله:
قال: فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه، فإرثه لابن سيده وحده،
لأنه أقرب عصبة من ابن أخيه، الولاء للكبر كما تقدم. نعم. ولو
مات ابن السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب،
لكل واحد العشر، هم عشرة لأنهم في على مرتبة واحدة من المعتق. هذا إذا مات ثم مات العتيق، أما لو مات العتيق أولا فميراثه بين الابنين فقط. نعم. قال كالنسب. ايوه.
قال رحمه الله: ولو اشترى أخ وأخته وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، وتسمى مسألة القضاة. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها.
وإحنا أولى بالخطأ فيها منهم رحمه الله، لذلك الله يعفو عنا. على كل حال، هذه مسألة من المسائل الملقبة في المواريث، وهي مسألة القضاء لأجل هذا المعنى الذي ذكر. ونختم بهذا، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى مشايخنا ووالدينا وأهلينا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وأن يعتقنا وإياكم وهم من النار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.